الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص منفصلا، فلو قال المتكلم المرأة تتحيض، المرأة تتحيض إلى الخمسين، ثم ورد عندنا دليل منفصل أن القرشية تتحيض إلى الستين، وكنا نعلم أن المراد من القرشية هي المرأة التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب، فليس عندنا شبهة مفهومية، وإنما حصلت شبهة مصداقية. فهذه المرأة فلانة ابنة فلان، هل هي قرشية فتتحيض إلى الستين، أو أنها ليست قرشية فتتحيض إلى الخمسين؟ وذكرنا أنه ذهب جمع ونسب إلى مشهور القدماء بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، وذلك لأن العام لا يتأثر ظهوره بالقرينة المنفصلة، فالمفروض أن الدليل الأول موضوعه المرأة، ومقتضى أن كل امرأة سواء كانت قرشية أو لا تتحيض إلى الخمسين، وهذا الدليل حجة في مدلوله وأفراده، ولا يرفع اليد عن هذه الحجة إلا إذا أحرزنا حجة أخرى مكافئة أو أقوى، والمفروض أن الدليل الخاص الذي يقول القرشية تتحيض إلى الستين ليس حجة في شموله لهذه المرأة المشكوكة، لأنه لا يصح تطبيق الخاص إلا بعد إحراز موضوعه وهي القرشية، ونحن لا نعلم أنها قرشية، فموضوع الخاص غير محرز الشمول والانطباق على هذه المرأة، فلا يصح تطبيق الخاص على هذه المرأة، فمتى ما لم يقم حجة أخرى وهي الخاص نتمسكنا بحجية العام، لأن موضوع العام هو المرأة وهذه امرأة. إذن متى ما كان عندنا عام فإن العام حجة في شموله لأفراده إلا أن تقوم حجة أخرى، والمفروض أن الخاص ليس حجة في الفرد المشتبه، فلا موجب حينئذ لرفع اليد عن العام، فإن موضوع العام وهو المرأة يشمل هذه المرأة المشتبهة، ولا يزاحب العام إلا ما كان حجة فعلية، ولا توجد حجة فعلية تخرج هذه المرأة المشتبهة عن تحت دليل العام. ولهذا نقول نتمسك بالعام ما لم نحرز المخصص، ولا نحرز قيام حجة لإثبات التخصيص في هذه المرأة.
هذا هو نظر من المشهور من القدماء. ونسب إلى صاحب العروة قلنا وجم من الأعلام. ولكن الشيخ الآخون وتبعه على ذلك من جاء بعده، وهو قبل الشيخ خم ذكر هذا الشيخ الأعظم، أنه هذا الكلام غير تام. وبيان ذلك أننا إذا وضعنا يدنا على العام ورأينا قيام المخصص المنفصل الواضح مفهوما، وهو أن المرأة القرشية تتحيض إلى الستين، فما هو أثر مجيء المنفصل على الدليل الأول العام؟ ماذا يحصل؟ هل دليل العام يتأثر أو لا يتأثر بعد قيام الدليل المنفصل؟ فيقول الآخون إذا لاحظنا العام فتارة نلاحظه من حيث الظهور، وتارة نلاحظه من حيث الحجية. فإن لاحظنا العام من حيث الظهور فالقرينة المنفصلة لا تؤثر في ظهور العام لما قرر في محله أن الظهور منوط بالقرائن المتصلة، والقرينة المنفصلة لا تضرب ظهور العام، فالعام بحسب الظهور ثابت، ومجيء المنفصل لا يؤثر ولا يعارض ولا يزاحم ظهور العام. أما إذا لاحظنا مقام الحجية فإنه لا يعقل، وهذا من اشتباه المشهور القدماء، وهذا من اشتباه في الاستدلال. هذا النكتة، إذا لاحظنا الدليل المنفصل لا يعقل بقاء موضوع الحجية للعام على حاله، بل لا بد أن يتغير موضوع الحجية، فيكون موضوع الحجية موضوع الحجية بعد مجيء المنفصل هو الموضوع الموجود في العام المقيد بعدم ذاك العنوان الخاص. فموضوع العام قبل أن يأتي المخصص المرأة، بعدما جاء المخصص ما هو العنوان الموجود في المخصص شيخنا؟ القرشية. فيكون موضوع الحجية وموضوع الظهور موضوع الحجية، فيكون الظهور ما يتأثر ما يتغير، الحجية ها موضوع الحجية. ماذا يكون موضوع الحجية في العام الأول؟ العام حجة في ماذا؟ هل في مطلق المرأة؟ في المرأة المقيدة بعدم كونها قرشية، بعدم العنوان الموجود في الخاص. فموضوع الحجية المرأة المقيدة بعدم عنوان الخاص، بعدم القرشية. وذلك لوضوح يا شيخنا أن بعد مجيء المخصص لا تبقى حجية العام في العموم على حال حتى في مورد المخصص لقيام حجة أخرى. لا يعقل بقاء حجية العام في مطلق المرأة حتى القرشية بعد قيام حجة وهي القرشية، وهي حجة راجحة على الخاص على العام، فإن الخاص قرينة مفسرة للعام، فإن الخاص يقدم على العام في مقام الحج حجية في مقام التعارض، ومقتضى تقديم الخاص على العام في مقام الحجية أنما العام حجة في ماذا؟ حجة في غير ما قام عليه المخصص، فيكون موضوع الحجية المرأة غير القرشية، وإلا المرأة القرشية ليس العام حجة فيها، بل تكون الحجة الفعلية ما هي؟ الحجة الفعلية هي الخاص. وهذا معنى ما يقوله الأصوليون أن الخاص لا يعارض أو لا يضرب ظهور العام، وإنما يعارضه في مقام الحجية فيقدم عليه، ومقتضى تقديمه عليه أن موضوع الحجية حينئذ الفعلية للعام هو المرأة غير القرشية. فإذا وضعنا يدنا على العام فنحن نسلم، التفتوا للمطالب، أن العام بما هو ظهور يشمل المرأة المشتبه، لأن العام بما هو ظهور ما هو موضوعه شيخ صادق؟ المرأة، وهذه مرأة مرجة فتشمل المشتبه أنها قرشية أو غير قرشية. ولكن إذا لاحظنا موضوع الحجية، إذا لاحظنا العام بما هو حجة، فإن موضوع الحجية المرأة غير القرشية، ولا يحرز أن هذه المرأة غير قرشية إذ لعلها قرشية. فكما أننا لا نحرز أن هذا الفرد داخل في المرأة القرشية ليشمله موضوع الخاص، كذلك لا نحرز شمول موضوع العام بما هو حجة أي المرأة غير القرشية. وإدراج المشتبه في أحد الحجتين ترجيح بلا مرجح، فإن هذه المرأة مشتبهة ما ندري هي قرشية أو غير قرشية. ومن هنا يتبين فساد ما ذكر في دليل المشهور. ماذا قال المشهور؟ قالوا أن الدليل الأول حجة في تحيض كل امرأة امرأة، العام حجة في أن كل امرأة امرأة تتحيض إلى 50، فإذا أحرزنا قيام حجة أخرى بها ونعمة ما أحرزنا تمسكنا بالعام. نقول أنتم خلطتم بين العام كظهور والعام كحجية. نعم العام كظهور مرأة، والمرأة ما تتغير وهي مرأة، لكن اللي ينفعنا العام بشنه؟ اللي هو مهم العام كحجة لو كظهور كحجة، والعام كحجة موضوع الحجية هو المرأة غير القرشية، ولا يحرز أن هذه المرأة المشتبهة قرشية. فإدراجها تحت أحد الحجتين ترجيح بلا مرجح. واضح إن شاء الله البطل؟ قال وهو في غاية الفساد. نوصلنا اليوم ناقش ما ذكرناه في اليوم السابق. قال وهو ما يقال في وجه الجواز في غاية الفساد، بس التفت العبارة، فإن الخاص المرأة تتحيض إلى كم؟ القرشية تتحيض إلى 60 في مثال المصنف، لا تكرم فساق أكرم العلماء، لا تكرم فساق العلماء. إن الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، صحيح أنا نسلم معكم لأن موضوع الخاص العالم الفاسق المرأة القرشية، ولا نحرز أن هذا العالم فاسق، ولا نحرز أن المرأة قرشية. بتفتي وين وصلنا شيخنا؟ أعطوا صفحة كام شيخنا لكم؟ بعض الإخوان
355.
قال فإن الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلان، لأنه لا يحرز أن هذا الفرد المشتبه مشمول لموضوع الخاص فليس هو حجة، إلا أنه مجرد عدم كون دليل، إلا أنه هذا الخاص مجيء الخاص، إلا أن الخاص وإن لم يكن دليل في الفرد المشتبه لكن الخاص يوجب اختصاص حجية العام. شفتي مطلب موضوع العام الحجية، إلا أن الخاص يوجب اختصاص حجية العام. في وش حجية خاصة في غير عنوانه من غير عنوان الخاص من من الأفراد. إذن موضوع الحجية حينئذ للعام هو عبارة عن المرأة غير القرشية، العلماء غير الفساق، إلا أن الخاص يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان الخاص من الأفراد، فيكون أكرم العلماء دليلا وحجة في العالم غير الفاسق. فالمصداق المشتبه وإن كان مصداق للعام كظهور بلا كلام. تكتب مطلع عبارات الشيخ دقيقة ترى الأخون. فالمصداق المشتبه اللي هي المرأة، هي مرأة لمو مرأة مرأة، وإن كان مصداقا للعام أي عام مصداق للعام بما هو ظهور بلا كلام، إلا أنه لم يعلم أنه من مصاريقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق. وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العام يتغير كما إذا لم يكن مخصصا، واضح ما يثر بخلاف القرينة المتصلة فالظهور لا يهدم. يقول العام المخصص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل لا يأثر ظهوره، إلا أنه بلحاظ عدم الحجية، إلا أنه في عدم الحجية مثله، لا فرق بين المتصل والمنفصل في موضوع الحجية. لو قال المتكلم أكرم العلماء إلا الفساق وقال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساق العلماء، شنو الفرق؟ يقول كظهور يوجد فرق، أن الأول في المتصل من أول الأم من عقد ظهوره في العموم، وإنما الظاهر من الدليل من أول الأم العلماء غير الفساق، فالقرينة المتصلة تضرب الظهور ويكون موضوع الحجية كذلك العلماء غير الفساق. هذا بخلاف القرينة المنفصلة، فإن المنفصل ما يضرب الظهور ويبقى العام على ظهوره كما بحثنا سابقا، إلا أنه بلحاظ مقام الحجية لا فرق بين المتصل والمنفصل. فكما أن موضوع الحجية في المتصل العلماء غير الفساق، موضوع الحجية في المنفصل أيضا العلماء غير الفساق. قال إلا أنه في عدم الحجية أي عدم حجية إلا في غير عنوان الخاص، واضح، إلا في غير عنوان الخاص واضح، مثله مثل شنو؟ مثل المتصل مثل المنفصل، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين. إذا ما علمنا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، فإذا شككنا في هذه المرأة لا وش نسوي؟ هذه المرأة لا نعلم، تتحيض إلى 50، تتحيض إلى 60، امرأة قرشية أو غير قرشية، ما هو مقتضى الأصل في خنا؟ إذا كان الحكم تكليفي، بحثنا ذكرنا ذاك، إذا كان الحكم تكليفي ودار الآن بين الوجوب والرخصة أكرم العلماء لا يجب إكرام الفساق. شككنا أنه خلنا نقول كمل التقرير، ثم إنه يا شيخ حسن، بعد عدم صحة التمسك بأحد الدليلين فلا بد من المصير إلى الأصل العملي، والأصل العملي يختلف باختلاف الموارد. فتارة تكون المسألة مرجعها إلى حكم تكليفي، وتارة تكون المسألة التي وقع فيها الاشتباه حكم وضعي. فإن كان حكم تكليفي فتارة يدور الأمر بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي، كما لو قال المتكلم أكرم العلماء وقال لا يجب إكرام العلماء الفساق، لا يجب، وحصل عندنا اشتباه أن زيد العالم هل هو فاسق أو غير فاسق، فيدور الأمر بين أنه إن كان فاسقا فلا يجب إكرامه، إن كان غير فاسق فيجب إكرامه، فيدور الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب، وهذا شك في أصل التكليف والمجرى البراءة، فتجري البراءة عن وجوب الإكرام مقتضى الأصل العملي. وإذا كان الحكم التكليفي في المسألة يدور بين متباينين كالحرمة والوجوب، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، لا تكرم ظاهر النهي الحرمة، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق وظاهر النهي الحرمة، ولا نعلم أن زيد هل هو عالم فيجب أو أنه عالم يعني عادل غير فاسق فيجب أو عالم فاسق فيحرام، فيكون المورد من الدوران بين المحذورين، يدور الآن بين الوجوب والحرمة. فعلى الخلاف المفصل في الدوران بين المحذورين، هل تجري البراءة؟ يجري البراءة عن الوجوب عن الحرمة، يصير شيخنا تكون النتيجة ما في حكم إلزامي، يعني
إذا رجع إلى الشرطية
ما في شرطية الآن، حكم تكليفي، يجب الإكرام أو ما يجب هذا أو يحرم، هل نجري البراءة عن الوجوب والحرمة وتكون النتيجة أن مرخص مطلق العنان، أو أنه لا تجري البراءة في موارد الدوران بين المحذورين، فلا بد من التخيير، إما تختار جانب الوجوب أو تختار جانب الحرمة، وهل التخيير استمراري في كل واقعة أو تخيير ابتدائي، أنا اخترت الحرمة خلاص بعد تبني على الحرمة، مو تختار يوم الحرمة يوم فاين تختار الوجوب يوم تكرمه يوم ما تكرمه، واضح؟ إذا في تعدد في الواقعة، نعم هذا التخيير في المسألة الفقهية شيخنا، الأصولية في الحجية، التخيير في الحجية إذا دار بين الحجية في الحجية بين التعيين والتخيير، هنا التخيير في الحجية، هاي التخيير في مسألة فقهية فرعية أنه هل يجب أو لا يجب، يسمى تخيير في مسألة فقهية. خب على النزاع، وهذا بحثوه مفصلا في الدوام من أعقد شيخنا من أدق وأعقد الأبحاث في الأصول الدوران بين المحذورين، وقد بحثه الشيخ الأعظم في الرسائل وبحثنا مفصلا خلص، وبحثه الأعلام وهم أبحاث دقيقة، شو تجي البراءة ما تجي البراءة، براءة عقلية براءة شرعية، يصير البراءة ما يصيره، عركة عندهم في البحث، في عندنا تخيير شرعي أو ما في تخيير شرعي، هذا التخيير عقلي لو تخيير شرعي، واضح، وبعضهم أنكر التخيير الشرعي، ما في اسمه تخيير شرعي، التخيير العقلي يقول أنت بعد ما مش سوي أنت بعد ما لك شارع بعد. المهم
في الحائط نفس الشيء دوران بين الأقل والأكثر يكون،
لا، أما إذا كان الحكم وضعي يا شيخ صادق كالتحيض، التحيض حكم تكلف وضعي، حكم وضعي ثبوت الحيضية، فلو شككنا أن هذه المرأة المسكينة المستكينة بعدما تجاوزت الخمسين هم تتنازعون فيها مسكينة؟ هل تتحيض لو رأت الدم بعد الخمسين أو لا تتحيض؟ رأت الدم في زمان عادتها وفي وقتها بس طافت الخمسين، فهل تتحيض أو يحكم على الدم أنه استحاضة؟ فما هو مقتضى الأصل العملي؟ إذا لاحظنا الحكم الوضعي فنشك في ثبوت هذا الحكم الوضعي وهو التحيض، فقد يقال الأصل عدم ثبوت التحيض لهذه المرأة. وإذا لم نقبل ذلك، إما لأن الأحكام الوضعية غير مجعولة وإنما المجعول الأحكام التكليفية ولا معنى لجريان الأصول الاستصحاب وما شاكل ذلك في الأحكام الوضعية لأن غير مجعولة أصلا، أو نقول أن استصحاب عدم ثبوت التحيض معارض باستصحاب عدم ثبوت الاستحاضة، فكما أننا نشك في التحيض نشك في الاستحاضة، فعندنا علم إجمالي إما الدم حائض أو استحاضة، وإجراء الأصول العملية في أحد الجانبين يعارض بالجانب الآخر، فلا بد أن نعالج المسألة على مستوى الحكم التكليفي، فنقول هل يجب عليها أن تصلي في هذه الفترة أو لا؟ هل يحرم عليها مس كتابة القرآن أو لا؟ فماذا تفعل هذه المرأة شيخنا شيخ إبراهيم؟ قد يقول قائل بدوان تجري البراءة عن الأحكام الإلزامية، تشك هل يجب عليها الصلاة أو لا؟ إذ لو كانت حائض ما يجب عليها الصلاة الآن، إن كانت مستحاضة يجب عليها الصلاة، تجري البراءة عن وجوب الصلاة. وإذا شكت أنه هل يحرم عليها مس المصحف أو لا، فإن كانت حائض يحرم عليها مس كتابة القرآن مس المصحف، إن كانت مستحاضة يجوز، فتجري البراءة عن الحرمة. ولكن هذا الكلام غير تام، ليش؟ لوجود علم إجمالي لهذه المرأة، إما أنها حائض فيحرم عليها فعل ما تفعله الحائض من مس الكتابة وقراءة العزائم ودخول المسجد، وإما أنها مستحاضة فيجب عليها الصوم يجب عليها الصلاة، فتعلم إجمالا إما بحرمة بعض الأحكام وهي الحرمة الثابتة للحائض، وإما بأفعال المستحاضة. وفي موارد العلم الإجمالي لا تجري الأصول الترخيصية، هم تجري البراءة عن الحرمة هم تجري البراءة عن الوجوب، فإن هذا مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، فمقتضى القاعدة منجزية العلم الإجمالي في هذه المرة، فتجمع بين أعمال الحائض وأعمال المستحاضة مسكين. هذا في هالمورد، والله في كل مورد تغير البحث، يعني في كل مورد تحتاج أن تتفنن بعد. هذا مثل حائط، مثال آخر مثلا في خنا، لو قال الشارع أوفوا بالعقود، كل عقد يجب الوفاء به لازم، ورد دليل منفصل أن العقد الجائز جائز بعد ليس بلا ليس بلازم، يعني العقد الجائز كالوديعة كالجعالة جائز، صارت عندنا شبهة مصداقية في الخارج، هل الذي حصل في الخارج بيع الكتاب بدينار فهو عقد لازم، أو أنه الذي حصل في الخارج هبة الكتاب مجانا وذاك وهب الدينار مجانا، فهبة مجانية فيكون عقد جائز، والشبهة شبهة مصداقية. فوقع في الخارج شيء لا يعلم، هل أنه بيع فيكون لازم أو هبة فتكون جائزة؟ فما هو مقتضى الأصل العملي؟ خب ما قلت مسك بدليل أوفوا بالعقود، صحيح؟ أنت مسك بالعام في شبهة مصداقية، فماذا نفعل؟ فكر في هذا السؤال، وقد بحثناه مفصلا في كتاب الخيارات، ما هو مقتضى الأصل العملي في الشبهة المصداقية للعقد الجائز واللازم، بحث مفصل ذكرناه في بحث الخيارات في بحث أصالة اللزوم، في بحث الخيارات في أصالة اللزوم، هم في البيع بحثنا ذلك، وبحثنا ذلك أيضا في كتاب البيع قبل البحث المعاطات، لعله إذا ما خانت الذاكرة قبل هناك تعرضنا إلى هذا البحث مفصلا. فلا حفمت، إذا المشكلة تصير أصل عملي، كل ما ورد به بحسبه. قال فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. هذا لك ذكرناه، هذا يقول تشرح أنت المطلب، أجيب لك شنو قيد، قيد آخر، هذا كله في المخصص إذا كان لفظيا. فتبين من جميع ما ذكرنا، يا شيخنا يا شيخ صالح، تبين أنه في الشبهة المصداقية المخصص إذا كان لفظي فلا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. تنبيهم، هذا البيان الذي ذكرناه لبيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قد يقال يأتي بحذافيره في الشبهة المفهومية الذي أصررتم على جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. فإذا قال الشارع المرأة تحيض إلى الخمسين، ثم قال القرشية تحيض إلى الستين، وصار عندنا شبهة مفهومية في القرشية. شنو القرشية يعني؟ هل القرشية هي المرأة التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب فقط وفقط، أو الأعم ممن تنتسب إلى قريش من طرف الأب أو من طرف الأم؟ حزم ميرزاوي، واضح. فصار عندي شبهة مفهوم يتدور بين الأقل والأكثر، هل هي خصوص من تتقرب إلى قريش من طرف الأب خاصة، طرف الأم ما لتيج ما لأثر، أو الأعم من جهة الأب أو الأم؟
ليش أقل أكثر؟
أقل أكثر بحظ الأفراد، لأنه إن قلنا أنها أن قريش معنى قريش المال القرشية من تتقرب إلى قريش من جهة الأب خاصة تدخل أفراد معينة 100، إذا قلنا أعم من الأب والأم تدخل 500 فرد، وهو ما يش طرف الأم
بلحاظ الخارج، يعني
بلحاظ الخارج، بلي بلحاظ الخارج، دائما النسب بين المفاهيم تلحظ فيها الخارج مقام الانطباق.
بس قد يأتي قائل يقول بأنه ما فيه في الخارج أقل،
لا 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 مو في أفراد، لا النسب، يعني في بحث النسب بين في دائما بحث النسب في المنطق، إن إذا لاحظنا المفاهيم دائما مفاهيم متباينة، دائما المفاهيم متباينة، لكننا مفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان متباينين، لكنه بلحاظ الصدق الخارجي أيهما أكثر؟ يقول أن الإنسان أخص مطلقا من الحيوان، والحيوان أعام، والنسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، العموم والخصوص المطلق. هذا
لأنه لا داخل في حقيقته،
بس أعام حتى لو ما داخل في حقيقته، يعني لا نقول المرأة القرشية بلحاظ المصاديق هي خاصة أكثر، بلحاظ الأفراد تكون أقل وأكثر. إذا قلت أن القرشية هي خصوص من يتقرب إلى قريش من طرف الأب فقط، وبين تقول الجامع بين الأب والأم، نسبة الجامع إلى الحصة، نسبة العام إلى الخاص. فقلتم هناك يا شيخ حسن راجع البحث أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل. فالقدر المتيقن الذي خرج من العام يا شيخ صادق ما هو؟ المرأة التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب، هذا قدر متيقن. على كل حال على كل المباني خرجت من تتحيض إلى الخمسين. وأما المرأة التي تنتسب إلى قريش من طرف الأم، هل خرجت من العام أو ما خرجت لشبهة مفهومية في المخصص؟ قالوا في الشقدار الزائد المشكوك يرجع فيه إلى عموم العام، هل ذكرنا سابقا، مع أن الشبهة أو المطلب الذي ذكرتمه يأتي بحذافيره القذة بالقذة. كيف؟ نقول إذا لاحظنا، لا تفهمتون أنتم لا شرحتون لنا بعد، إحنا فهمناها يمكنكم، إذا لاحظنا العام كظهور فلا يتأثر بالمنفصل، وإجمال المنفصل لا يسري إلى إجمال العام كظهور، صحيح؟ ولكن إذا لاحظنا موضوع الحجية، موضوع الحجية بعد مجيء الخاص ما هو؟ المرأة غير القرشية. كتفتين موضوع العام المرأة غير القرشية، وموضوع الخاص في الحجية المرأة القرشية. فإذا لاحظنا الموضوع بما هو حجة المرأة غير القرشية، من هي القرشية؟ مجملة. فيلزم سراية إجمال الخاص إلى إجمال العام بلحاظ الموضوع بما هو حجة. فالمرأة المشتبهة الآن كيف تدرجها في المرأة غير القرشية لعلها قرشية؟ فما هو الفارق بين الشبهة المفهومية الذي قلتم بجواز التمسك بها بالعام في المقدار الزائد، وبين المصداقية قلتم بعدم الجواز؟ فإن قلتم بعدم الجواز في المصداقية لابد أن تقولوا بعدم الجواز في المفهومية، إن قلتم في المفهومية بالجواز تقولون بالجواز في المصداقية. فما هو وجه التفكيك؟ ولهذا الإشكال ذهب جمعهم إلى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أيضا كالشبهة المصداقية، لأن موضوع العام بما هو حجة يتقيد، وإذا تقيد صار مقيد بما هو مجمل، بما هو موضوع الحجية، وإذا كان مقيد بما هو مجمل يصير موضوع الحجية مجمل. فإدخال المشكوك تحت إحدى الحجتين ترجح بلا مرجح. فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ ما هي النكتة في التفريق يا شيخنا الآخوند يا أيها الأعلام؟ من الآخوند إلى زماننا أكثرهم فصلوا بين الشبه المفهومية، فما هو سر التفريق؟ ابحثوا عن سر الفرق تفرجا، دققوا في البحث المفهومية، راجعوا المصداقية، قارنوا، ابحثوا، تأملوا، راجعوا، نرى نسمع الجواب غدا إن شاء الله بحوله وقوته منكم، ثم نحن نقرر كلامكم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.